حفلة الأوسكار بتقرب ومعاها بيجي السؤال المعتاد عن التوقعات. مش هنتعبكم كتير النهاردة، معانا الناقد حاتم منصور اللي بطول السنين اللي فاتت كانت دايما التوقعات بتاعته بتصيب. حاتم ازيك؟
ازيك يا محمد؟
ايه الاخبار السنه دي؟
السنه دي الموضوع مثير شويه في سباق احسن ممثل، لان كله عنده فرص شويه، ولان مفيش دور اللي هو تقول عليه ظاهر قوي بشكل يعني يمسح الباقيين، او فيلم مسيطر على الموقف او كده. فافتكر ان السنه دي ممكن تقول المنافسه كويسه. الاهم من كده ان سباق احسن ممثل كمان مفيش فيه تاثير لموضوع بقى البوليتيكال كوركتس والكلام ده، لا السباق مفيش فيه حد تقدر تقول عليه ده من الاقليات، ده مش عارف ايه، ده عامل دور كذا. الدنيا ممكن يبقى فيها المنافسة فنية أكتر منها أوانطة بقى وضغوط صعوبية سياسية مختلفة.
نستنى أي مفاجآت السنة دي؟
لا ما افتكرش برضو ان الموضوع هيبقى مفاجئ، يعني انا متخيل ان السباق في النهاية اتنين بس اللي ممكن يبقوا قريبين قوي من الجايزة، التلاتة الباقيين هتفاجئ لو حد منهم عملها، انما برضو هنناقش الفرص يعني لما نوصل لكل واحد.
تمام، نبدأ بأول ترشيح بتتوقع ان هو ممكن
طيب قبل ما نتكلم عنه في حاجة برضو مهمة، يمكن السنة دي ان الخمسة مرشحين كلهم مترشحين لأول مرة، مفيش أي حد اترشح أوسكار قبل كده أو كسب الجائزة قبل كده، ودي برضو بتخلي فيه منافسة شوية، لأن لما بيبقى في حد كسب الجائزة قبل كده بتفرق شوية في التصويت له، إن أنت بتبص له إن هو راجل اتكرم قبل كده، خد أوسكار قبل كده أو بتاع، فبتقول لنفسك طب ما ندي فرصة لحد تاني. وبرضه لما يبقى حد مترشح كتير قوي، اللي هو مثلا حد الهيستوري بتاعه اترشح اربع خمس مرات وما كسبهاش، بتقول لنفسك حتى لو الدور مش احسن حاجه بس احنا بقى بنكرم الكارير بتاعه كله، فيلا نديله للسنه دي الجايزه. السنه دي لا، كله اول ترشيح له، فدي برضه نقطه بتخلي المنافسه اعلى شويه، او يعني ما فيش فيها ضغوط تصويتيه كتير.
تمام، طب خلينا نعكس الموضوع ونبدا باقل واحد متوقع ان هو ينافس على الاوسكار السنه دي.
انا في فيلم واحد اللي هو ليفينج، بيل ناي مترشح عنه كأحسن ممثل، ده للأسف الفيلم ده مش متوفر لسه على المنصات، فده أنا ما شفتوش. انطباعي عنه كده إن هو داخل السباق متأخر ومفيش كلام كتير عليه، فأعتقد إن هو أقل لهم في الفرص، والفيلم بتاعه برضه ما خدش الصيت المعتاد يعني اللي يخليك تقول إنه عنده فرصة حقيقية، فده أعتقد إن هو أوت شوية. إنما في النهاية ما عنديش تقييم فني لون، زي ما قلت لك الفيلم نفسه ما شفتوش. نروح بقى للناس
اللي عندهم فرص.
الناس اللي عندهم فرص. أوكي. أعتقد هنبدأ من المركز الرابع، يبقى بول مسكال عن أفتر سان. هو حد جديد خالص مش ظاهر في الصوره، ما تقدرش تقول عليه ممثل معروف، ما تقدرش تقول عليه اي حاجه في الهيستوري بتاعه تخليه يعني حد بينافس. الفيلم بتاعه واخد مود الاكتئاب والافكار السوداويه، والدور بتاعه واخد كده، ودي على فكره صفه في كل الاربعه اللي هنتكلم عنهم.
هيجيبوا منين
بالظبط؟ هي الحقيقه حاجه ظريفه السنه دي، لان انت ممكن تلاقيها ماشيه مع المود العام. يعني لو تفتكر احنا بقالنا سنتين ثلاثه كده من اول الكورونا، وبعدين بعد كده ازمات الازمه بتاعت روسيا واوكرانيا، وبعد كده الازمات الاقتصاديه، فتقدر تقول ان المود العام كده واخد اكتئاب، فبيخلي الادوار والشخصيات دي ماشية مع الناس كده والمود بتاع التوقيت. يعني
مع ان في امريكا ما عندهمش ازمة فراخ بس
ماشي، بس يعني في النهاية كله مضغوط اقتصاديا وكله كده واخد الدنيا مش ألذ حاجة. يعني الميزة في الدور بتاع بول مسكال ان هو رغم انه اكتئاب وخلافه، انما ما عندوش زي الباقيين كده المشاهد اللي هي بينفجر فيها. يعني كل الباقيين اللي هنتكلم عنهم ممكن يبقى كده في الفيلم في مشهدين ثلاثة الشخصية بتكشف نفسها وبتقول شكواها من الحياة بالظبط بدون حرق،
يعني خلينا نروح لهم لما نوصل.
انما دور بول مسكال ان انت بتفهم ان هو مكتئب بطريقه تانية، ان هو مش بيتفاعل مع اللي حواليه، تحس ان هو عازل نفسه عن الحياه. فهو الدور واخد شكل كده سيمبل ومعقد في نفس الوقت. وفي الحقيقه لما تتفرج على الفيلم هو مش البطل، هو يعتبر الشخصيه الرئيسيه في الفيلم بنته، بنت صغيره، بس هو انت بتشوف انعكاسات بينهم وبين بعض كده تفهم فيها الشخصيه. بول مسكال بقى يمكن اغرب حاجه السنه دي، ان تقريبا في نفس اسبوع ظهور الترشيحات ظهر خبر ان هو هيبقى بطل جلاديتور 2. فطبعا هو السنه الجايه هيبقى يعني محور كلام كتير، لان انت طبعا جلاديتور فيلم مشهور جدا، ولما تعمل الجزء التاني بتاعه انت غصب عنك هتتقارن براسل كرو، ده كان دوره يعني اسطوري والوضع وخلافه. فبقول مسكال السنه الجايه لا هيتدبح لو هو الفيلم سيء او الدور ضعيف، لان غصب عنك انت بتقارن براسل كرو، لا اما هيبقى نجم بقى، يعني هيبقى هيطلع بقى يبقى سوبر ستار خطير يعني. انا شايف ان هو في الفيلم ده كويس، ما اعرفش الحقيقه اختياره للجدير 2 مش حاسس فيه البعد كده التاريخي او الجسم القوي، او يعني حاسس كده ان الامور مختلفه شويه عن تخيلاتي اللي ينفع لبطل جدير 2. انما هنشوف السنه الجايه بقى، هو يعني هينطلق يعني هنشوف ايه الوضع السنه الجايه شويه يعني.
لو فاز هيتفرق في الجزء التاني ولا ملهاش تأثير؟
ما افتكرش انها هتبقى لها تأثير من ناحية، وبرضه انا شايف ان هو بعيد يعني، يعني فكرة ان هو فاز دي انا ما احطلهاش حتى احتمال 1%، شايف ان هو في يعني غيره ممكن يبقى اقرب للقصة دي.
ننقل على التالت.
ننقل على التالت، كل الفارل عن بانشز اوفر شاين. ده يمكن غريب شوية ان الناس تقول كل الفارل اول مرة ترشح ازاي، الراجل له هيستوري كبير يعني. وكولين فارل بدايته كانت قويه جدا في اعتقد سنه 2000 كان عمل فيلم تايجر لاند مع مخرج جول شوميخر، وبعدين بعدها بسنتين ثلاثه عمل فيلم تاني كان مشهور قوي وقتها فون بوس، برضو كان فيلم يعني سمع كده وكان فيه خد شويه اوسكار بس كده، ده يمكن يعملها ويخش الترشيحات وخلاص، بس ما دخلش اياميها. هو اول مره يترشح، انما هو من اكتر الناس اللي في القائمه دي لها هيستوري، له افلام جيده كتير، وتقدر تقول انه نقل نفسه شويه يعني. هو في الفتره اللي ما بين 2000 و2005 كانت الناس بتبص له ان هو حد هيكمل في المسيره اللي هي بتاعت مثلا توم كروز براد بيت، اللي هو هيبقى نجم كبير بقى وله وضعه. جه فيلم الكسندر سنه 2004 مع المخرج اوليفر ستون، الفيلم ده كان فشل تجاريا وخد هجوم نقد كبير، وكان يعني من الافلام اللي تصنفت وقتها كافلام محبطه جدا، فتقدر تقول ان ده عطل الكارير بتاعه شويه. وبعدين لما رجع بقى رجع في ادوار وافلام اللي هي واخده الشكل المستقل شويه، مش البيج برودكشن، مش افلام النجوم او بتاع، واثبت نفسه كتير يعني افلام زي زالوبستر، افلام زي كيلينج اوف ساكر جدير، افلام زي انبروجس، دي كلها كانت افلام خدت ست نقدي كده في وقتها، ورغم ان هو ما ترشحش عن اي واحد فيهم كاوسكار، انما في اعتراف ان الراجل ده يعني موهوب وعالي، اه يعني حد مميز يعني.
كئيب الفيلم؟
ايه؟
كئيب الفيلم؟
الفيلم في سنه كئاب، وفي يعني هو دراما كوميديه، فهو في حتت مزعجه جدا وحزينه جدا، وفي نفس الوقت بيقدر يفصلك كده بنكته او مشهد فاني او بتاع، فيمكن يبقى من الافلام اللي رغم السواد اللي فيها برضو في رتم كوميدي واضح يعني، تقدر تصنفه لدرجه انه حتى في الجولدن جلوب كان مترشح كافضل ممثل عن فيلم كوميدي او دراما، فيلم كوميدي او موسيقي، وخد الجائزه فعلا، انما هي مش مؤشر بقى الاوسكار، لان انت في الجولدن جلوب التقسيمه بتبقى في شريحه كوميدي او موسيقي وشريحه تانية دراما، فانت ما بتنافسش التانيين بقى، انت كده او كده اتقسمت من الاول، على عكس الاوسكار اللي هيبقى فيه المنافسه كلها خمس ممثلين ما فيش تحديد للنوع، فتقدر تقول ان هو المره الجايه او في الاوسكار يعني هتبان الفرصه قويه ولا لا، انما الجولدن جلوب معاه مش مؤشر يعني انت تقول عليه.
تأثرش شويه على التصويت المصوتين يا حاتم؟
ممكن تبقى لها تاثير، بس هو برضو في نقطه ضده شويه، هو الفيلم بتاعه مترشح لاوسكارات كتير، 9 اوسكار اجمالا، فده رقم عالي، والفيلم عنده فرص قوية في فروع زي أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو أصلي، فتقدر تقول إن أنت أحياناً المصوتين بيبقى قدامهم كذا فيلم مهم كده بيميلوا لتوزيع التكريمات، اللي هو أنت بدل ما هنركز في فيلم واحد كده ياخد حاجات كتير، طب أنت بقى خدت أحسن سيناريو وخدت أحسن مثلاً كذا، يبقى كفاية عليك كده فنشيل منك أحسن ممثل دي ونوديها لفيلم تاني، فدي نقطة ضده شوية يعني.
بيحصل كمان ان في افلام ترشح لجوائز كتير وفي الاخر بتطلع،
ممكن طبعا يعني وارد ان فيلم زي ده يطلع بصفر، وارد ان هو يطلع بجائزتين ثلاثة، انما اعتقد الفيلم ده يعني فرصته في السيناريو وممثلة مساعدة فرص قوية. فرصة بقى كولين فارل كافضل اوسكار افضل ممثل، انا هقول ان هو التالت، ما اقدرش اقول انها يعني مستحيل تحصل، بس برضو مش يعني اعتقد السباق هيبقى بالاساس على الاثنين اللي هنتكلم عنهم بقى بعد كده.
ندخل على التاني
اوستن باتلر عن فيلم إلفيس. هو بيعمل دور إلفيس بريسلي، ورغم ان طبعا شخصية مشهورة جدا في امريكا، حاجة يعني في الثقافة مهمة جدا، والادوار دي بتبقى صعبة في حاجات كتير، صعبة لان انت مش بس بتاخد الايمج الشكلي بتاع إلفيس بريسلي، لا ده انت كمان محتاج انك تظبط لغة الجسم، انك تظبط اللكنة، انك تظبط خلافه. إلفيس بريسلي كمان كان ممثل اشتغل سينما كتير، فالناس عارفة يعني تفاصيل الطريقة اللي بيتكلم بيها واللي بيتحرك بيها، انت ممكن تيجي في دور مثلا زي اللي كان عامله في فيلم بوهيميان رابسودي، الدور بتاع فريدي ميركوري، فريدي ميركوري بالاساس مطرب ما ظهرش في افلام او بتاع،
فانت شخص ما شفناش حياته ماشي
بالظبط، فانت لما بتحاول تقلده انت بس بتاخد الايمج بتاع الحفلات ولغه الجسد وخلافه، انما ما فيش بقى التعقيد بتاع إلفيس بريسلي، ان انت واحد بتشوفه بيقعد قدامك يتكلم في فيلم ساعتين وبينفعل وبيضحك وبيعمل، فانت لما بتحاول تقلد الشخصيه دي بتبقى الدنيا اصعب شويه. قص بطل عامل دور هايل جدا، المخرج بتاع الفيلم باز لورمان هو عامل حاجه ممكن تبقى يعني بتفرمل شويه الاداء التمثيلي، ان هو بيمنتج بشكل مكثف قوي، شكل رابط كده اللي هو بيقطع بسرعه قوي، والفيلم عشان موسيقي وبيدخل فيه الموسيقى مع الاحداث بطريقه معينه وبيمنتجها بطريقه معينه، فممكن تبقى دي بتقطع الاداء شويه. نقطة تانية برضو ان الفيلم فيه توم هانكس مش عامل دور هايل في الفيلم، وبالعكس هو يمكن يبقى يعني من اضعف عناصر الفيلم، وغريب شوية ان هو عامل الدور بشكل كاريكاتيري او كوميدي، فتحس ان هو يعني نغمة نشاز كده شوية جوه الفيلم. انا الدور ما عجبنيش خالص من توم هانكس، بس هي برضو نقطة مؤثرة ايجابا او سلبا. الايجابي فيها ان انت لما بيقى قدامك توم هانكس ومش عامل دور حلو وانت ظاهر، دي حاجه كبيره قوي ان انت تقول ده فلان اللي خطف نظري في الفيلم،
خطف الكاميرا منه
بالظبط. والجانب السلبي اللي فيها ان في ناس كتيره برضو بتشوف الفيلم بروح ان انا عايز اركز مع توم هانكس، فممكن انا عشان متاثر قوي بالنجوميه بتاعه توم هانكس مش عارف اشوف التاني ده متالق لاي مدى يعني، انت فاهمني. فدي برضو نقطه ممكن تبقى يعني بتفرمله شويه. الفيلم بتاعه إلفيس مترشح لـ8 اوسكار، فيلم ومكياج وصوت ومونتاج وتصوير وازياء وتصميم انتاج، فالدنيا مع الفيلم ده كتيره، وفي العناصر الفنيه يعني الفيلم قوي. انما هو برضو اكتر حاجه ظهر يعني لو انت هتقيم المعيار الفني كده، لا هو تمثيله احسن حاجه في الفيلم. زي ما قلت لك هو واخد اللكنه، الاداء الجسدي، كل حاجه، والفيلم واخد الفاينل اللي هو المظبوط لفيلم زي ده، اللي هو تحسك بقيمه الممثل، واخد الحته المؤثره قوي في النهايه، فانت في الاخر كده لما وانت طالع من الفيلم ممكن تبقى لقيت معاك ان أوستن باتلر احسن حاجه في الفيلم، ودي طبعا مفيده. الاهم من كده هو كسب مؤخرا البافتا كافضل ممثل دراما. ما نقدرش نقول انها مؤشر قوي للاوسكار، بس هي برضو حاجه يعني مهمه. قريبا هيبقى في اعلان بقى الجوائز نقابه الممثلين او الساج، دي ممكن تبقى المؤشر الاقوى. احنا ما نعرفش لسه تروح لمين، انما لو راحت له يبقى كده يعني ايه أوستن باتلر قريب قوي منها يعني. طيب. الاقرب بقى خلاص. انما في النهايه هو معاه منافس بقى الشرس قوي يعني، اللي هو بريندن فريزر عن فيلم زويل.
طيب من الثمان فروع لو الفيلم هيكسب جائزه واحده هتبقى احسن ممثل ولا في فروع تانية؟
في فروع تانية اعتقد الفيلم بينافس فيها بشكل قوي، زي الازياء وتصميم الانتاج. اعتقد الازياء هي يعني ممكن تبقى مع افضل ممثل، دي اقرب حاجه. وممكن تصميم الانتاج اقول انها الثالثه، دول الثلاثه اللي الفيلم. انما مثلا ما بصش لفيلم زي ده ان هو وارد يكسب افضل فيلم او انه يكسب افضل صوت، يعني اعتقد في حاجات معينه كده بعيد عنها ومترشح، بس ما افتكرش ان هو يفاجئنا ممكن يكسب. انما في النهايه زي ما قلت لك هو الفيلم ده يعني اللي ظهر فيه قوي أوستن باتلر، فانت لو ما تشوف الفيلم صعب قوي انك تقول في حاجه اهم في الفيلم ده من الممثل، لان الشخصيه كمان بتكسب يعني. انت في النهايه مهما كان انت بتشوف فيلم عن إلفيس بريسلي ورايح الفيلم وانت عارف ان انت بتشوف فيلم عن إلفيس بريسلي، فانت طول الوقت مركز مع الشخصيه وهو عاملها حلو. ما تقدرش تقول يعني هو لو كسب، رغم ان انا تفضيل للشخصي اللي هيروح للمركز الاول لسه هنناقشه، انما لو كسب ما اقدرش اقول انها فيها انحيازات غير فنيه يعني. اقدر اقول برضو ان هو لا، ممكن انت تشوف الفيلمين وتقول أوستن باتلر كان احسن. ما تقدرش تقول فيها ان هو يعني عمل حاجه مفاجاه او عمل حاجه مش متوقعه او مش من حقه. لو كسب فير يعني، واعتقد انها تفضيل فني. وزي ما قلت لك هو الميزه السنه دي يمكن مفيش جو في السباق بتاع افضل ممثل بالذات، مفيش جو بليتيكال كوركتس تقعد بقى تقول ده هيكسب اوانطا وده مش عارف واخد صيت على الفاضي وده لا. هي الدنيا يعني المنافسه فنيه شويه، وده كويس في رايي يعني، حاجه جميله.
وصلنا للمركز الاول، نعمل بقى زي البرامج الفنيه وبعد الفاصل والحاجات دي ولا نروح على طول؟
بالظبط، لا نروح على طول.
طيب احنا يعني تراهني بكام على الفيلم ده على المركز ده؟
لا انا الاول، انا لو يعني هراهن على حد يبقى أوستن باتلر، يعني اعتقد ان هو برضو الاقرب للجائزه بكل المعايير. تمام. انما
لو انت هتصوت،
لو انا هصوت لا هختار بريندر فريزر عن فيلم زويل. طيب. ده اعتقد ان هو الاحق بالجائزه لو انا ليا صوت، هو انا شايف ان هو معدي الباقيين بكتير. انما زي ما قلت لك هي فيها اختلافات، وبعدين يعني لما هنروح شويه لزويل هيبان مشكلته ايه في التصويت شويه. هو الفيلم سوداوي جدا جدا بقى يعني كل الباقي اللي احنا ناقشناه ده، الابطال بتشوفها مكتئبه ومنهاره ومش عارف ايه والجو كئيب، بس في النهايه كل الافلام التانية فيها برضو سيستم ما كده يخليك تقول ايه ده الحياه حلوه، بتشوف الشخصيات حوالين البطل يعني شخصيات كويسه متفائله، بتشوف سنس
فيها حاجه حلوه.
زويل لا، سوداوي اللي هو كئيب يعني،
اللي هو خلاص وصلنا لتقطيع شرايين.
وكل افلام المخرج دارين أرونوفسكي فيها الحته دي، هو ما بيعملش حاجه كده تقول عليها لايت او سيب، هو دايما شخصياته بيتعامل معاها بقسوه جدا. فهو حتى لو انت بتتفاعل مع الشخصيات دي كتعاطف، بس هو قاسي معاها في الفيلم يعني، ما تحسش كده ان هو بيدي للشخصيه اي رتم كده خفيف او اي رتم فيه تفاؤل او اي. وفي زويل هو مقفل بقى عدد السواد يعني، هو له افلام تانية زي ذا ريستلر، زي بلاك سوان، زي ريكويم فور دريم، كل الافلام دي ممكن يبقى فيها الجو السوداوي ده قوي جدا كمان. بس في زويل انا حاسس ان هو بقى يعني قفلها خالص يعني. انت عارف انت اللي هو ايه, مفيش اي نوع من انواع التفاؤل كده في الدنيا, والشخصيات اللي حوالين بطل كلها نفس الشيء يعني. الشخصيات اللي هتشوفها في الفيلم كلها بيجي لها لحظات عايشه جو اكتئاب وعايشه جو سوداوي ومش متفائله بالحياه, فالفيلم ضلمة قوي. وده يعني اكيد هيبقى مصدر نفور للناس يعني. في ناس هتشوف الفيلم ده تقول لك ايه يا عم السواد ده, فدي مش حاجه يعني في صفه قوي. انما في نفس الوقت هو الاداء هايل. الاهم من كده بقى واللي بيعجبني في المخرج ده عموما, هو دايما الكاستنج عنده اقوى جزئيه. هو بيجيب ممثل انت عندك تخيل معين له ويقلبه خالص. لما تبص مثلا على بريندر فريزر, هو كان بدايه شهرته في التسعينات افلام زي جورج اوف ذا جانجل, افلام زي ذا مومي, فيلمين المومياء اللي كانوا عاملين في افلام مغامرات مشهوره قوي وقتها. الايمج اللي عندك عنه كممثل ان هو حد فاني, ان هو حد لذيذ, ان هو حد بيعمل افلام سيمبل, وبعدين هو اختفى فتره كده في افلام مش مهمه ورجع بحاجه بقى العكس تماما. انت بتشوفه بقى هنا في الفيلم وزن زاد جدا, بنتكلم عن سنه مفرطه اللي هي يعني قياسيه, باين عليه السن طبعا. جزء من ده ان وزنه زايد فعلا, وجزء من ده بالمكياج وبالبدله عشان يوصلوا له الوزن والهيئه المطلوبه وخلافه. انما انت بتحس ان ده مش بريندر فريزر اللي انت تعرفه خالص. وده بيبقى عامل قوي للفيلم, لان انت الشخصيه نفسها واحد انت بتعرف بمرور الاحداث, وانت بتشوفه من اول فيلم بالوزن ده وبالهيئه دي وطول الفيلم من اوله لاخره وهو كده, بس انت في دماغك هيئه تانية. والفيلم بيخليك تعرف ان الشخص ده مش طول عمره كده, ده كان شخص في يوم من الايام له هيئه شابه وله هيئه احسن من كده وشخص كيوت وخلافه. فانت عشان عارف ان بريندر فريزر كان في يوم من الايام في الهيئه دي, فالدنيا كده بتركب على بعضها بشكل لذيذ وحلو, تخليك تتقبل الشخصيه وتفهمها اكتر. نفس الشيء ممكن تشوفه في افلام دارين أرونوفسكي. في فيلم زي ذا ريستر ميكي رورك كان عامل الدور ده برضه, هو جاي في فيلم ذا ريستر حد كبير في السن, وكان مصارع من بتوع الحلبات والكلام ده, وبعدين يعني راحت عليه بقى خلاص بحكم السن والكلام ده. فانت برضه جزء من ده انت عارف ان ميكي رورك ده كان حد في الثمانينات كده اللي هو ايه الهيئه بتاعت بروس ويلس مثلا والناس دي, اللي هو حد كده قوي وحد له حضوره وحد فاني وحد. وبعدين مره واحده بتشوف فيلم ذا ريستر ده برضه في نفس الطريقه, ان هو حد مكتئب وحد حاسس ان الحياه ما عادش لها معنى بالنسبه له, فده بيخدم شويه. ده الذكاء من المخرج يعني. هي حاجه في الكاستنج كده تحس ان هو شاطر قوي في الحته دي, ان هو بيلعب بالباك جراوند بتاع الممثل في دماغك, بحيث ان هو لما بيحطوا لك في هيئه مختلفه او طريقه مختلفه انت بتتقبل ان الماضي, انت فاهم ان الماضي الشخصيه دي مختلف جدا, لان انت عارف ان الممثل قدامك ده ما كانش كده ابدا, فبتتقبل فكره ان الهيستوري بتاع الشخصيه دي انها عاشت حياه مختلفه تماما ولذيذه وخلافه. برضه ممكن تقول نفس الشيء في فيلم زي بلاك سوان, هو واخد ناتالي بورتمان اللي جوه مختلف كده, فهو بيلعب في الحته دي حلو قوي. كان لوقا بيقول فيه ان هو قعد 10 سنين على ما اختار بريندر فريزر للدور يعني, كان عنده القصه دي عايز يعملها, هي اصلا مسرحيه على فكره مش بتاعته, وهو قرر يحولها لفيلم. هو بيقول انا قعدت 10 سنين على ما اخد القرار النهائي ان واقول ان انا عايز بريندر فريزر. قد تكون فيها مبالغه شويه او يعني نوع من انواع الدعايه, ان احنا عاملين فيلم قوي جدا وقعدنا 10 سنين في الكاستنج وبتاع, بس هو بيعمل كده يعني. هو حد بيجتهد قوي في جزئيه الكاستنج دي, بيكافح فيها, بيركز فيها جدا, فلما بيجيب اختيار صح الدنيا بتمشي معاه. وطبعا اكيد في دوره التوجيه يعني, اكيد هو برضو في النهايه بيقعد للاستوديو والتحضير وخلافه بيعرف يوجه الممثل صح, لان انت بتتكلم عن يعني الناس اللي احنا قلناها دي, لو قعدت تفكر ايه احسن ادوار هتلاقيها معايا يعني. انا مثلا لو هختار احسن دور لناتالي بورتمان هختار ان هو بلاك سوان, لو هختار احسن دور لميكي روك هختار ذا ريستر. فانت لما يبقى ممثل كويس قوي وعمل ادوار كتير, وانت في الاخر مع المخرج ده بالذات بتختار احسن فيلم كده, ونفس الشيء هنقوله النهارده عن بريندر فريزر في ذا ويل, يبقى اكيد المخرج كويس يعني. لا يمكن تبقى الصدفه يعني, الصدفه تحصل مره اتنين, انما لما تعملها 4-5 مرات لا, ده دليل على ان الراجل يعني دماغه عاليه قوي في الجزئيه دي. عنده برضو حتة الأداء الحركي أو الفيزيائي للشخصية ده بيعمل بيه شغل عالي قوي. في بلاك سوان كان واضحة, لأن أنت عارف أن الشخصية لعبة باليه, فطبيعي أن أنت يعني دراما بتطلع من الحتة دي وخلافه أن في رقص وبتاع. وفي ذا ريستر أنت بتكلم عن مصارع, والجزئية اللي بيلعب عليها الفيلم أن هو بيحاول يحتفظ بوجوده كمصارع على الحلبات لأطول فترة ممكنة, حتى لو ده صحيا ضد ظروفه وخلافه. هنا انت بتشوف شخصية ممكن تبقى ما عندهاش المزايا دي نظريا, ان هو راجل سمين جدا جدا لدرجة مرضية, قاعد طول الفيلم تقريبا على الكنبة او على كرسي متحرك بحكم المرض والحالة الصحية, بس مع ذلك هو بيطلع من الـ يعني ما تشوف الفيلم هو بيطلع دايما حتة ان هو اداؤه الفيزيائي مظبوط جدا, بتشوف لغه جسد، رغم ان الشخص ده قاعد قدامك، مجرد بس ان هو بيحرك ايده، مجرد ان هو بيلف رقبته يبص لحاجه، مجرد ان هو بيشاور على حاجه. كل ده شغل بصراحه هايل جدا من المخرج وهايل من الممثل طبعا، وبيلقط في دماغك شويه ان انت حاجه مختلفه عن اللي بيتعمل عاده مع الشخصيات دي. يعني ممكن حد تاني وفي مشاهد دراما كتير في الفيلم تقول لنفسك، اعتقد ان انت لو بتقرا السيناريو كده هتقول ده الحل بتاعه، ان انت هتعمل كلوز على وش الممثل وشكرا. لا، ده في الفيلم طول الوقت في اجتهاد ان انت تعيش جو الراجل ده جسمانيا، تفهم هو بقى كده ليه، وحالته النفسيه كده ليه وخلافه. والشخصيات حواليه لما بتفاعل معاه بيتفاعل معاه بنفس الشكل. يعني في احداث الفيلم كلها، ويمكن عشان جاي من المسرحيه بالاساس، هي جوه شقه. يعني انت تقريبا مش بتطلع من شقه البطل دي غير في مشهدين ثلاثه، منهم نصهم فلاش باك ومشهد كده في شخصيه بتتحرك في مواصلات او حاجه زي كده. اجمالي المشاهد دي ما يكملش دقيقه. الساعتين الباقيين كلهم انت قاعد مع البطل في الشقه بتاعته
على نفس الكنبه.
يعني احيانا على الكنبه واحيانا لا، بس اقصد ان انت محبوس معايا. هو فعلا يعني جو مسرحي. وبرده من مزايا الاخراج في الفيلم ده ان انت في ناس كتير قوي لما بتيجي تحول مسرحيه لفيلم بتفكر انها تفتحها شويه، فيقول لك ايه ده، احنا نغير في السيناريو، نعمل مشهد بره هنا، نعمل نخلق موقف درامي هنا، ان هو هتغير اللوكيشن شويه،
الموضوع بيتفككنا.
من سنتين مثلا كان في فيلم وان نايت ان ميامي، اللي هو كان برده كان متاخد مسرحيه وفي محمد علي كلاي ومش عارف. المسرحيه في الاساس كانت الشخصيات دي كلها بتتقابل في اوضه في فندق، عشان المخرجه بتاعت الفيلم مش فت قوي، هي تخيلت انها لما تفتح الدنيا شويه الفيلم هيبقى احسن، فقعدت بقى تخلق مشاهد، طب ما يتقابلوا شويه عند حمام سباحه، طب ما يتقابلوا شويه على الطريق. طب هي متخيله انها كده بتنقل الفيلم للسينما، بس هو عشان المشاهد دي مزروعه وبدون قيمه، فانت في الاخر نظريا بتحاول تهرب من جو المسرحيه بس انت ما هربتش منها. هنا ارنوفسكي لا، ما بيعملش اللعبه دي. هو مقتنع ان احنا ممكن نسيب الدنيا جوه الشقه عادي خالص مكتومه كده، بس نعمل سينما برضه. يعني في شغل صوره وفي شغل في حاجات كتيره جدا، ودي حاجه تحترمها فيه ان هو راجل يعني قبل التحدي ومش عايز يلعب في روح المسرحيه قوي. يعني في النهايه اعتقد ان ده اكتر دور علق معايا واكتر شخصيه علقت معايا وفيها مزايا كتير. طبعا احنا برضو زي ما قلت لك، هو يعني ممكن تنسب جزء كبير قوي من نجاح الدور ده للمخرج، هو طول عمره موهوب، بس بريندر فريزر لا، عمل اداء هايل يعني. وحتى لما بقى في الفيلم يقابلك مثلا جمل كده مش منطقيه او تحس حتت كده مش عاليه قوي، انت برضو بيسند الفيلم في الاخر الاداء. يعني من كتر ما الاداء حلو، من كتر ما انت خلاص اقتنعت بالشخصيه، حتى لما بتيجي كده في حوار معين الدنيا يعني تهرب منهم شويه، انت بتحب انك تتفرج على الـ على الـ على الدور ده ويعلق معاك، مش قادر تشيل عينك من عليه، يعني خاطف عينك قوي. وكمان برضو الممثلين حواليه الحقيقه كانوا هايلين. يعني اللي عامله دور بنته هايله، في ممثله تانية اللي هي عامله دور مراته، دي برضو ظهرت في مشهدين ثلاثة بس برضو عامله اداء كويس. فالفيلم في النهايه كده يخطفك. حاجه تانية مهمه بقى في الفيلم قوي وبتلاقيها في افلام ارنوفسكي كلها، مشهد النهايه. هو بيركز قوي ان هو يحضرك لمشهد النهايه. يعني الناس اللي شافت ذا ريستلر او شافت بلاك سوان او شافت ريكوام فور الدين دايما هتلاقي فاكره مشهد النهايه. هو بيعمله بشكل قوي قوي، بيعمل قبله تحضير جامد جدا، بيجمع كل حاجه مع بعضها كده، يلم لك الدنيا يعني بشكل جميل، ويحط يعني البنش لاين او القضيه ممكن زي ما بيقول.
كنت لسه الموضوع في دماغي، كنت بقول لك ان انت يعني انت قلت شعر في الموضوع ده اكتر من قلته القضيه ممكن.
بيحطها لك في الاخر. المشهد ده بيعمله، مشهد النهايه ده بيعمله بشكل قوي جدا، ان انت في الاخر بتطلع من الفيلم لازم فاكره. ودي حاجه مفيده تصويتيا جدا لبريندر فريزر، لان المشهد الاخير هايل جدا، ولان اي حد من المصوتين لما يمسك كده الخمس مرشحين ويوصل لكلمه بريندر فريزر عن زويل، اللقطه دي بتنور في دماغه. يعني غصب عنه كده طالما شاف الفيلم فعلا لازم مشهد النهايه هينور في دماغه، والمشهد قوي جدا، فدي حاجه بتضيف له مزايا تصويتيه. برضو نقطة تانية بتضيف له مزايا الصوتية، اللي هو فكرة الريمونتادا. يعني الناس بتحب قوي فكرة ان انت ممثل كانت راحت عليك وطلعت بره الليلة وبقيت مش نجم ومش حد ظهر، مرة واحدة رجعت بقى بحاجة هايلة قوي ناس هتفتكرها. ففي ناس بتحب قوي فكرة الريمونتادا للممثل اللي رجع من لا شيء لقمة الاداء والروعة وخلافه. فدي نقطة هتفيده، يعني هياخد اصوات بسببها. هو بقى كان عنده مشاكل تانية شخصية، كان له مشاكل خناقات مع مراته، مش حاجات شخصية له كممثل، ممكن برضو بقى تأثير سلبي ما بالذات في
طار
بقى الجزء بقى. ففي ناس هتبقى قفش عليه الجو بتاع ميتو الكلام ده، دي هتحرمه اكيد من اصوات. وزي ما قلت لك بقى، المشكلة الاكبر ان الفيلم سوداوي قوي، ففي ناس هتبقى حاسة ان يا عم لا، مش ده الفيلم
اللي نقدمه للناس.
يعني في ناس هتبقى عندها كده جزء ما، ان انا لا، انا لا يمكن ادي صوتي الفيلم بالسواد والكآبة دي. فهي دي جزئية بتلعب ضده شوية. زي ما قلت لك بقى هو يعني أوستن باتلر يمكن العكس، يعني هي برضو الشخصية في إلفيس فيها بتمر بمرحلة اكتئاب وخلافه، بس الفيلم فيه جو لايت، فيه توم هانكس عامل جو كوميدي شوية، فيلم مبهرج في الصورة كده، فيعني في ناس كتيرة أعتقد هتبقى لما تقارن بين الاتنين ممكن تروح لأوستن باتلر. أنا عن نفسي طبعا لو ليا الصوت هيبقى بريندر فريزر، أعتقد إنه عمل حاجة هايلة جدا والناس هتفضل فاكراها. وحاليا هو معوش يعني ما كسبش حاجه غير يمكن جايزه جمعيه النقاد كريتكس تشويس، دي يعني مش مؤشر الاوسكار، بس هي حاجه يعني بتقول ان في ناس مبهوره بيه على الاقل على مستوى النقاد مثلا، وممكن تبقى مؤشر لحاجه. انا اعتقد ان كمان كام يوم لما تظهر نتائج الساج او نقابه الممثلين لو راحت لحد من الاثنين دول اوستن باتلر او بريندا فريزر يبقى هو كده اقرب للاوسكار. انما حاليا انا هقول ان اوستن باتلر اقرب شويه، انما لا، فرص بريندا فريزر موجوده ويعني قويه، مش هتفاجئ لو كسب. الباقيين بقى لا يعني هتفاجئ بصراحه، يعني اعتقد ان هو السباق برضو في النهايه ثنائي، اوستن باتلر عن البس، بريندا فريزر عن زويل، والباقيين مش هتطلع لهم احتمالات كبيره. يعني
السؤال الصعب بقى،
اتفضل،
مين في كل دول ينافس الاستاذ احمد السقا؟
لا طبعا احنا لو رحنا للاستاذ احمد السقا يبقى صعب نلاقي منافس حقيقي.
ايوه طبعا،
انما خلينا يعني نناقش الناس على
ده. اه بالظبط،
خلينا نناقش على ده في الاوسكار. يعني
نورتنا يا حاتم.
نورتنا يا شوشه، انا مبسوط جدا باللقاء ده، واتمنى ان النتائج ما تطلعش مختلفه عن اللي قلناه. والاهم من كده ان انا اتمنى الناس تشوف الافلام دي، لان كل فيلم فيها فعلا في حاجات يعني تخليه يستحق يتشاف بعيد عن الممثل حتى، كلها تستحق يتشاف. وبالاخص طبعا الفيلم اللي انا فضلته بريندر فريزر عن زويل، الفيلم ده غريب ومش شبه حاجه كده، فانا اتمنى الناس اكتر تشوفه لان يعني مميز تقدر تقول كده. انا اعتقد ان اللي هيشوف الافلام كلها هيبقى اكتر شخصيه يفتكروها هي اللي عملها بريندر فريزر في زويل.
هنستنى كمان طبعا تعليقاتكم عن افلامكم وممثلينكم المفضلين في التعليقات، وهنا بتكون انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم الحلقه الجايه.